ثلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 94 من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا مع هذا الحدث الكبير الجلل، حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج بمكة زادها الله شرفا وكرامة كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، فكان يجعل الكعبة بين يديه وهو في ذات الوقت يتجه إلى بيت المقدس ناحية الشام. فلما هاجر من مكة إلى المدينة تعذر عليه الجمع بين بيت الله الحرام وبيت المقدس، فأمره الله وأصلنا أن كل قول وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام مرتبطا ومتعلقا بالشرع فهو وحي من عند الله جل جلاله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأمره الله جل وعلا أن يتوجه نحو بيت المقدس. وهنا خاض اليهود في بحور هائجة وأمواج متلاطمة، وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تبع اليوم قبلتهم وغدا سيترك دينه ويتبع دينهم، فهم أولى الناس بالحق في زعمهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء يناجي ربه، يكثر التضرع والابتهال والدعاء، يرجو أن يوجه الله جل وعلا وجهه إلى بيت الله الحرام، إلى قبلة أبيه إبراهيم، إلى الكعبة المشرفة. والله سبحانه يعلم السر وأخفى، فقال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي أيها المؤمنون والموحدون، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وهذه هي الآية العمدة، وهي الأصل في حادث تحويل القبلة. لكن الله جل وعلا اللطيف الخبير الذي يربي نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، نعم الله جل جلاله هو الرب المربي، المربي غذاء، المربي غذاء، والغافر انتهاء، والخالق ابتداء سبحانه وتعالى. لأنه جل جلاله يربي نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، أراد سبحانه أن يهيئ القلوب وأن يهيئ النفوس وأن يطمئن قلب النبي وصحبه وأن يسكن قلب النبي وصحبه، فأطلعه جل وعلا وأخبره بما سيقوله السفهاء قبل أن يقولوا. تدبروا، أخبره جل وعلا بما سيقوله السفهاء الذين خفت أحلامهم وطاشت عقولهم وضعفت آراؤهم وتركوا ما ينفعهم إلى ما يضرهم. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بما سيقوله السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين، وذلك أدعى لتهيئة القلب وطمأنينته وسكينة النفس وإعداد الحجة والدليل والبرهان لأسئلة الخصوم الذين سيستغلون الحدث أسوأ استغلال، وسيشككون بسببه في عقيدة المؤمنين والموحدين، بل وسينالون من دين رب العالمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود حين استجاب الله لنبيه وأمره أن يتحول من بيت المقدس بعد أن صلى لهذه القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا كما في رواية البراء في صحيح البخاري وغيره، أمره أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. وهنا قال اليهود قولهم الخطير، قالوا للمؤمنين إن كانت قبلتكم الأولى أي إلى بيت المقدس على هدى وعلى حق ثم تركتموها فقد تركتم الحق والهدى، وإن كانت على الباطل فإن عبادتكم الأولى وإن صلاتكم الأولى كانت على باطل. شبهة خطيرة. ثم قالوا وكيف لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء قبله نحو بيت المقدس واتجه نحو بيت الله الحرام. ثم قالوا ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يفعل اليوم شيئا ويتركه غدا ويفعل غدا شيئا وسيتركه بعد ذلك كما ترك بالأمس. وقال المنافقون أيضا كلاما شبيها بهذا، ما بال المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها. وقال المشركون في مكة لقد ترك محمد القبلة وعاد إلى قبلتنا وسيترك أيضا دينه ويعود إلى ديننا. يا لها من محنة قاسية وفتنة مزلزلة شديدة. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بما سيقوله أولئك السفهاء، فقال جل جلاله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويعلم ربنا نبيه والمؤمنين معه الجواب بوضوح وقوة. قل لله المشرق والمغرب، قل لهم يا رسول الله يا أشرف النبيين ويا أكرم المرسلين، قل لهم الله جل جلاله رب المشارق ورب المغارب، والجهات لا تميز لذاتها ولا تفضل لذاتها، وإنما تميز لأنها بأمر من الله تبارك وتعالى ميزت، ولأنها بفضل من الله تبارك وتعالى فضلت. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله جل جلاله خلق الخلق واختار من الخلق الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، وخلق الملائكة لا يحصي عددهم إلا هو، واختار منهم جبريل للوحي وإسرافيل للنفخ في الصور وميكائيل ليكون موكلا بالأرزاق والقطر، وخلق الله تبارك وتعالى السماوات سبعا واختار السابعة فاختصها وكرمها وفضلها بالقرب من عرشه ومن كرسيه جل جلاله، وخلق الأرض واختار من الأرض موطن بيته الحرام، وخلق المدينة واختار من المدينة موطن جثمان نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الموطن بالجثمان خير بقاع الأرض على خلاف ذكره أهل العلم، لكن هذا الذي يترجح عندي. الحجرة الشريفة بالجثمان الطاهر خير بقاع الأرض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فما ميزت جهة عن جهة إلا بتمييز الله لها، وإلا بتشريف الله لها، وإلا بتكريم الله لها. ثم تأتي الاستجابة ويأتي السمع والطاعة ممن أشرق نور الهدى والإيمان في قلوبهم، ممن خالط الإيمان أو خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. نعم، شعارهم إذا وجه الله وأمر رسول الله توجهوا وأتمروا. نعم، أمره بالتوجه نحو بيت المقدس فليتوجهوا مع نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ثم أمره أن يتوجه نحو بيت الله الحرام فتوجهوا مع نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم نحو بيت الله الحرام. وسنرى عجبا عجابا في الأحاديث التي سأذكرها كيف استداروا وهم ركوع بين يدي الله تبارك وتعالى، استداروا من ناحية الشام، من ناحية الشام إلى ناحية الكعبة وهم ركوع بين يدي الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الطاعة وهذا الانقياد وهذا السمع. فشعارهم سمع بلا تردد وطاعة بلا تلكؤ أو انحراف. ما رحموا إلا بهذا المنهج، ولن ترحم الأمة الآن في عصر العلم إلا بذات المنهج، بمنهج السمع والطاعة، لا لفلان أو لفلان، وإنما لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أمتنا وشبابنا بصفة خاصة قد فقدوا في هذا العصر القدوة وأسقطوا عن عمد أو غير عمد كل أسوة وكل قدوة حتى من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ستبقى الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وسيبقى المثل الخالد في دنيا البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فها هي القدوة أمام أعيننا جميعا وبين أيدينا جميعا، بين أيدي العلماء والحكام والرجال والنساء والشباب والأطفال، أسوتنا وقدوتنا سيدنا رسول الله. فلنجدد العودة، فلنجدد العودة والتمسك والاعتصام بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنجعل أخلاق نبينا نبراسا يضيء لنا الطريق في وقت أظلمت فيه لا أقول كل الطرق بل جل الطرق بظلام أسوأ الأخلاق وأرذل الأخلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، أمره الله بالتوجه إلى بيته الحرام فتوجه، وتوجه المؤمنون معه، وخاض السفهاء فعلم الله نبيه والموحدين معه الجواب، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، إلى صراط الحق والهدى، بل إلى الإسلام. فأنا أقول دوما، إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى أو آية من آيات القرآن الكريم وجب المصير إلى تفسير البشير النذير، ولا ينبغي على الإطلاق أن نضيع وقتا أو جهدا في البحث بين بطون كتب التفسير عن معنى هذه الآية، ما دام أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم قد قال فيها قولا، إذن وجب المصير إلى قوله عليه الصلاة والسلام. فسر النبي الصراط المستقيم، فماذا قال؟ كما في رواية النواس بن سمعان، الحديث الذي رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وغيرهم بسند صحيح، قال بأبي وأمي وروحي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى رأس الصراط داع، إذا أراد أحدهم أن يفتح باب من هذه الأبواب التي أرخيت عليها السطور قال له هذا الداعي: ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم. الإسلام بشموله وكماله، أن تسلم وتسلم وتستسلم وتذعن وتنقاد لله جل وعلا وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تدبروا معي هذه الآية التي جاءت بعد ذلك في موطن بديع يدل ورب الكعبة على أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. نعم، أشهد كل لحظة أن القرآن كلام ربي. بعد هذه التهيئة يذكر الحق تبارك وتعالى مكانة الأمة وفضل الأمة. يا له من موضع، يا له من موضع. إي وربي إنه كلام الحكيم الخبير، كلام العليم الحكيم سبحانه وتعالى. في هذا الموطن الذي راح اليهود يشككون فيه في العقيدة والإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، ويثيرون الشبهات ويطعنون في الدين، يذكر رب العالمين فضل الأمة الميمونة المحمدية وكرامتها ومكانتها حتى لا تهتز القلوب، حتى لا تهب ريح الشك والريبة والقلق على بعض القلوب. لا، ها هي مكانتك أيتها الأمة، ها هو فضل الله عليك أيتها الأمة الميمونة، أيتها الأمة المرحومة. فلا تجزعي ولا تفزعي ولا تسمحي لأولئك المشككين أن يشككوك في دينك وفي ثوابتك. فما أكثر من يسير على درب يهود، ما أكثر من يسير على درب يهود فيشكك ويثير الشبهات ويطعن في الأصول ويغمز في الثوابت ويتطاول على القرآن وعلى السنة وعلى الرموز وعلى رأسهم أطهر وأشرف رمز رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة، ثم العلماء، ثم الدعاء، كل ذلك من أجل النيل من هذه الأمة، من أجل زعزعة الأمة في عقيدتها، من أجل إثارة الشبهات التي تبعد أصحاب القلوب القلقة المريضة عن هذا الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء لا ينقطعون في أي زمان وفي أي مكان. نعم، قال أحد السلف: لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات. يا إلهي، يا إلهي لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات لقلتهم، فما أكثر أهل الشرك وما أكثر أهل النفاق، هم أكثر أهل الأرض. يا رجل اتق الله، أنت تعلم الغيب؟ هل وقفت على قلوب الخلق في الأرض كلها لتقول هذا القول الخطير وتصرخون من الفكر المتطرف إلى غير ذلك وأنتم الذين تؤصلون له؟ لا 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 لا، هون عليك. فنحن لا نقول ذلك من عندنا ولا جزافا، بل هو حكم ربنا الذي خلق ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وما آمن معه إلا قليل. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن هو قرآن، إذن هو قرآن أمر شرعي وقدري، أو حكم شرعي وقدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرب العلي سبحانه وتعالى. له الحكمة البالغة والحجة الدامغة والبرهان الساطع والدليل القاطع، يفعل ما شاء وقت ما شاء، ويتفضل على من شاء بالقدر الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: وأرجو أن أكون قد وفقت في ذكر علة وضع هذه الآية في هذا الموضع بعد قوله تعالى: سأقول السفهاء. تأتي الآية بعدها مباشرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله الله، ما أجمل الموضع وما أكمل الاختيار كلام العزيز الغفار. نعم، وترتيب الآيات للنبي المختار. نعم، ضع آية كذا في موضع كذا، من جبريل إلى النبي ومن النبي إلى كتبة الوحي. قرآن ربي، قرآن ربي، ينزل جبريل على قلب النبي الجليل. ضع آية كذا في موضع كذا في صورة كذا، ويأمر النبي الكتبة بما أمر به من جبريل المكلف من الملك الجليل سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يأتي بعد ذلك: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا موضع ثالث في الآيات، لكن تعالوا لنقف مع الموضع الثاني، مع الدرس الثاني. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. خير الأمور وأحمد الأشياء أوسطها، خير الأمور وأحمد الأشياء أوسطها، ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره ماء وكلأ. وسط الوادي خير موضع فيه أي في الوادي وأكثر الوادي ماء وكلأ. وتقول العرب فلان من أوسط الناس في قومه أي من خيارهم ومن أهل النسب والشرف فيهم. والوسط العدل. ولن نعدل عن هذا التفسير إذ يتوجب المصير إليه لأنه تفسير من لا ينطق عن الهوى. الوسط العدل. الله. أمة وسط أمة عدل فهم عدول استشهد الله بهم على أعظم وأجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي وشهد الملائكة وأولو العلم أي وشهد أولو العلم. والمراد بأولي العلم ابتداء في الآية باتفاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أمة النبي في خير القرون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخ ابن القيم رحمه الله إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بأولي العلم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح كلام أغلى من الذهب. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية؟ روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت لا إله إلا الله؟ فيقول نعم يا رب. فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. أعوذ بالله. ما أقبح الكذب. ما أقبح الكذب. وما أقبح الكذب ألف مرة إن كان على الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. تكذب في الدنيا على بشر مثلك فهذا جرم كبير وخلق مشؤوم لا يقع فيه الكبار فضلا عن أهل الدين. لا يقع فيه الكبار الذين اعتزون برجولتهم ومرؤتهم فضلا عن أهل الدين. لا أعلم أن رجلا من أهل الدين والعلم يكذب. قد يوري قد يعرض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أما أن يكذب وهو يعلم أنه يكذب على الله ورسوله فهذا يغمسه في جهنم عياذا بالله إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. أن يحلف بالله كذبا أو أن يكذب على الله عن قصد وعن عمد أو عن رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكذب على الله وبين يدي الله يوم القيامة هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما أتانا من نذير ما رأيناه. يا ظلمة لقد مكث فيكم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا عمر الدعوة فقط، هذا عمر البلاغ عن الله فقط، وما ترك سبيلا من السبل إلا وسلكه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا توقرون الله حق التوقير وتعظمونه حق التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات. ومع ذلك أقول قوم ما رأينا نوحا قط بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد يا إلهي. فيقول ربنا جل جلاله لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام من يشهد لك يا نوح، أي من يشهد لك أنك بلغت قومك، فأقول نوح محمد وأمته. الله، شايف الكرامة، شايف كرامة الأمة، محمد وأمته. قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم قال بأبي وأمي وروحي الوسط العدل. رواية جميلة قوي. طب خذوا رواية أخرى في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، هو هل رأينا نوحا عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما رأينا. فلماذا نشهد بهذا اليقين لنوح أنه بلغ قومه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد فتدعون فتشهدون له بالبلاغ فيقال لكم وما علمكم، ما الذي أخبركم أن نوحا بلغ قومه، وما الذي علمكم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم فتقولون الله 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 أتانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا نبينا فأخبرنا أن الأنبياء بلغوا قومهم فصدقناه وآمنا وأقررنا. انظروا إلى شرف الأمة وإلى كرامة الأمة وإلى مكانة الأمة، أتانا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا قومهم فصدقناه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، الوسط العدل. فيه رواية جميلة في صحيح مسلم من حديث أنس في نفس الآية، قال مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خير فقال عليه الصلاة والسلام وجبت 3 مرات. قال أنس ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها شر. فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأولى من أثنيتم عليه خيرا، يا إلهي من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض 3 مرات لتكونوا شهداء على الناس. أي شرف وأي كرامة وأي قيمة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. سأقف مع رواية رابعة في هذا الباب في صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا. قال: فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال عمر: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثني على صاحبها شر، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ فقال عمر: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الرواية الجديدة دي، رواية جميلة قوي تملأ القلب سعادة ورضا وشرفا بالانتساب لهذه الأمة الميمونة المباركة. قال عمر: قلت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاث. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قال عمر: ولم نسأله عن الواحد. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أي شرف، أي كرامة لهذه الأمة، أي منحة وأي نعمة. يا أبنائي، يا شباب الأمة، يا من ترجمون الأمة كل ساعة وتجلدونها كل يوم وليلة وتجردونها من كل خيرية وفضيلة، نعم أنا معكم أن الأمة الآن مريضة ومرضت وطال مرضها وابتعدت كثيرا عن منهج ربها ونبيها، لكنها ما ماتت ولن تموت، ومع ما تعانيه الأمة من ضعف وهوان وذلة واستضعاف، ومع ما فيها من المعاصي والذنوب، أقول بملء فمي وبكل ثقة: هي أشرف أمة على وجه الأرض، وهي أطهر أمة على وجه الأرض. وإن أردتم أن تقفوا على سر كلامي فخذوا هذه الأدلة القرآنية، فأنا لا أدغدغ العواطف والمشاعر بكلمات فارغة، كلا. قال الله سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يا شباب الأمة، لا توجد على وجه الأرض الآن أمة توحد الله وتؤمن بجميع رسل الله وعلى رأسهم المصطفى إلا أمة النبي محمد. أي شرف! ضعيفة، نعم، مريضة، نعم، فيها المعاصي والذنوب؟ نعم. فيها التقصير والمقصرون من أمثالي؟ نعم. لكن لا تعروا الأمة ولا تجردوها من كل خير ومن كل فضل، فلطالما نصرت ولطالما أعزها الله ولطالما مكنت في الأرض. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكلنا أمل في ربنا وثقة في وعده ووعد رسوله أن الجولة القادمة القادمة القادمة، كررتها ثلاثا، لدين الله ولأمة سيدنا رسول الله. والله جل وعلا يهيئ الكون ويصف الصف ويغربل السائرين على الدرب حتى لا يثبت على طريق الدين وعلى طريق الدعوة وعلى طريق التوحيد وعلى طريق الحق إلا من طهرت سرائرهم وصفت نفوسهم وزكت قلوبهم وضمائرهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نقف في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس الثالث من دروس تحويل القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والسؤال الذي أختم به اللقاء لأشوقكم لتستعدوا للقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا إلا لنعلم، وهل ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا بعد الفتنة والاختبار والابتلاء بحادث تحويل القبلة؟ والجواب في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحققون منهج السمع والطاعة وهم في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العالم.